الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا في هذا الشهر المبارك من الفائزين. اللهم اجعل فيه صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن كتبته يقوم فيه ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم واجعلنا فيه من عتقائك من النار. أيها المباركون، هذا اللقاء الأول في تفسير ابن كثير علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، والذي أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه جل في علاه، فنحتسب في ذلك الجلوس وفي الاستماع لعل الله تبارك وتعالى يرحمنا برحمته ويثقل به موازيننا، فأستعين بالله تبارك وتعالى، استمد العون منه وهو خير معين جل في علاه، ونبدأ بسورة الفاتحة، وستكون بحول الله وقوته مختصرة نتذاكر فيها بعض آيات كتاب الله تبارك وتعالى. فنبدأ بالفاتحة التي هي أم الكتاب، السبع المثاني والقرآن العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى فضلها أولا، وقبل ذلك نعرف بعض الألفاظ التي يكون فيها من اللحن، إما الجلي الواضح وإما الخفي. وفيها من اللحن ما يبطل المعنى، نسأل الله السلامة والعافية، ويحيله ويغيره. ومنها ما يغتفر، قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. ونتنبه للفظة العالمين بفتح اللام، ونحذر من كسرها، فلا يقرأ القارئ العالمين، لأن ذلك يحيل المعنى ويغيره، فيكون الله تبارك وتعالى ربا للعلماء فقط العالمين. وهذا إشكال عظيم، وقبل هذا هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، فالذي يرجحه كثير من أهل العلم أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما هي آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آية من القرآن إجماعا، يستدلون بالحديث في الصحيحين: قسمت الصلاة، يقول الله تبارك وتعالى، بيني وبين عبدي نصفين، فأول ما بدأ فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. فهنا دليلهم على أن هذه السورة مبدوءة بلفظ الحمد لله رب العالمين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. فهنا لم تذكر البسملة، لكن جاء في حديث آخر صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، يعني من الفاتحة. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط، أو ليست آية مطلقة؟ أما قوله في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من القرآن إجماعا. وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى هذا. فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن، وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، وفي بعض القراءات ليست آية، ولا غرابة في هذا. فقوله في سورة الحديد: فإن الله هو الغني الحميد، لفظة هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر، لأنهما قرأ فإن الله الغني الحميد، يعني ليس هنالك لفظ هو. وقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وقالوا اتخذ الله ولدا، الآية: فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن، لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام، وقس على هذا. وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء. انتهى. فالمسألة كما سمعتم، بارك الله فيكم ونفع الله بكم، إذن نتنبه لبعض الألفاظ. ففي قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين بفتح اللام في العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بعضهم يسكن الكاف من مالك فيقول مالك يوم الدين، وهذا يتنبه له القارئ لأنه يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى فيقول مالك يوم الدين، وقرئ ملك، إياك نعبد وإياك نستعين، يشدد لفظة إياك ويفتح الكاف، وإياك إياك أن تكسر هذا الضمير. اهدنا الصراط المستقيم، بعض الناس يقرأ أهدنا، وهذا يعتبر من الهدية فيتغير المعنى، نسأل الله السلامة والعافية. صراط الذين أنعمت عليهم بفتح التاء في كلمة أنعمت، أي يا الله. وليحذر أن يغير هذه الفتحة إلى ضمة أو إلى كسرة أو إلى غير ذلك. ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما آمين فهي سنة، ومعناها اللهم استجب أو استجب يا الله. هذه السورة العظيمة وردت فيها أحاديث، وقبل ذلك آية، قول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، جاء عند البخاري أن أبا سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن هذه السورة أعظم سورة في القرآن، فلنحافظ ولنحرص، واحرص على أن تعلم ولدك من بنين وبنات، وكذلك من استطعت ممن يدخل الإسلام حديثا أن تعلمه هذه السورة لتظفر بالأجور التي لا يحصيها إلا الله، فإن قراءة هذه السورة تتكرر كثيرا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم وغير مسلم. انظر إلى فضل سورة الفاتحة وكذلك خواتيم سورة البقرة، نكثر من قراءتهما. وأيضا من فضائل هذه السورة ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم. وسليم هذه مما تستخدمه العرب تفاؤلا، تطلق على اللذيغ، من يلدغ من حية. فقالت: فهل فيكم من راق أحد يعرف رقية؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ، فأعطوه غنما وسقونا لبنا. فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قال: فقلت: لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. رواه البخاري ومسلم. فانظروا كيف قرأ على هذا اللذيغ الذي لدغته حية هذه السورة المباركة سورة الفاتحة، فبرئ، فكأنما نشط من عقاب، ما كأنه أصابه شيء. وقد جاءت روايات متعددة لهذا الحديث تراجع. أيضا يقال لهذه السورة أساس القرآن، قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سماها أساس القرآن. وكذلك سماها سفيان بن عيينة الواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية، فلها أسماء عدة: الشافية والكافية والرقية وغيرها، الراقية، أقصد الرقية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يدريه أنها رقية. وكم لها من الفضائل، ففي حديث أبي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها، لما قال له: أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وهي تشبه قصة الحديث السابق. يقول أبي رضي الله عنه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: ما تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القرآن. قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني. في رواية أخرى: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وكم من رواية ذكرها ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره. في رواية عند البخاري قال: فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين. وهذا حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. لك أن تتخيل هذا الحوار العظيم. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي رواية أخرى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. طيب، نأتي كما ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. قال: فيه ثلاثة أقوال. تجب القراءة، أي قراءة الفاتحة، للإمام والمأموم والمنفرد لعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي غير تمام. لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وهذا ما عليه الشافعي رحمه الله. هكذا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. هذا القول الأول. القول الثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا لغيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا السرية، لما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن في سنده ضعف، ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد روي هذا الحديث من طرق لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم في السرية، ولا يجب ذلك في الجهرية. هنا تفصيل ما بين الصلاة السرية والجهرية، فإنه تجب عليه إذا كانت الصلاة سرا، ولا يجب ذلك في الجهر، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وذكر بقية الحديث. وهكذا رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله تعالى. إذن هذه الأقوال التي ذكرها ابن كثير رحمه الله رحمة الأبرار. وقد ذكر بعض أهل العلم أقوالا في مثل هذا، وفرقوا بين الصلاة السرية والجهرية. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: مذهبنا أن الفاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن العاص وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد، وعدد من الصحابة والتابعين، قال: وحكاه أصحابنا عن الثوري وداود. إذن هذا قول النووي رحمه الله، أنها متعينة تقرأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يعدد الأقوال، قال: والثالث، أي القول الثالث، وهو قول أكثر السلف، أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، يعني ما سمع قراءة الإمام، فإن قراءته خير من سكوته، فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من السكوت. انتهى كلامه. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الصواب في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية. إذن المسألة اختلف فيها أهل العلم، فنرجع إلى العلماء وإلى أقوالهم وإلى ما تطمئن إليه النفس وترتاح. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين. ثم نأتي بعد ذلك إلى الاستعاذة وتفسيرها وأحكامها كما ذكر ابن كثير رحمه الله. أولا، مما ينبغي أن يتنبه له القارئ إذا أراد أن يستدل بالآية مثلا من كتاب الله، قد يخطئ فيقول: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، وهذا لا يجوز. كيف قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان؟ هذا لا يمكن، لا يصلح هذا الكلام. فيتنبه الواحد منا إذا أراد أن يستدل يقول: قال الله تعالى، ثم يشرع بالآية. فهنا مثلا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير الاستعاذة وأحكامها، قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، أي بربهم. قال طائفة من القراء وغيرهم يتعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب عن النفس بعد فراغ العبادة، واستغرب ذلك أبو بكر بن العربي. وقيل قول آخر إن الاستعاذة تكون أول القراءة وبعدها، والمشهور الذي عليه الجمهور إنما الاستعاذة تكون قبل القراءة لدفع الموسوس عنها. ومعنى الآية عندهم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى تفسير العلماء وفهمهم استنباطهم. ذكر رحمه الله، روى أحمد بن حنبل رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل استفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه. والهمز هنا الموتى وهي الخنق، ونفخه والنفخ الكبر، ونفثه أي الشعر. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري. قال الترمذي: وهو أشهر شيء في هذا الباب. وقال أبو حنيفة رحمه الله ومحمد: الاستعاذة إنما هي للتلاوة. وقال أبو يوسف: بل للصلاة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أقوالا في الاستعاذة، فقال: ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له، أي للفم، وهي لتلاوة كلام الله، وهي استعاذة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة، ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه، استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. انظروا إلى هذه الأقوال المباركة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، أن الاستعاذة تطهير للفم مما سبقه من الكلام الآدمي الذي فيه من اللغو، ربما يكون فيه شيء ما يغضب الله تبارك وتعالى من الكلام، ويكون أيضا اعتراف من هذا العبد بضعفه وقوة الله تبارك وتعالى، وأن هذا العدو الذي هو الشيطان الذي لا يقدر هذا الإنسان على دفعه إلا بلجوئه إلى الله تبارك وتعالى، وأنك لا تستطيع أن تداري هذا العدو بإحسانك إليه كما تفعل مع بني الإنسان. أيضا لما كان الشيطان يرى الإنسان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، استعاذ منه بالذي يراه والله تبارك وتعالى. وأما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر ابن كثير رحمه الله، أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم ألا يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. لذلك أمر الله بالاستعاذة به من الشيطان. فانظروا إلى هذه الأقوال الكريمة المباركة، التي ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. يلجأ العبد ويستجير بالله تبارك وتعالى من هذا المخلوق وهو الشيطان الرجيم، ويطلب العبد المكلف من ذكر وأنثى من الله تبارك وتعالى أن يكفيه شر هذا المخلوق، وأن لا يضره لا في دينه ولا في دنياه، وأن لا يصده عن فعل شيء أمره الله تبارك وتعالى. وهذا مما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ أن يتخبطه الشيطان قبل الموت. انظر، يعني حتى في هذا الوقت استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضل الله تبارك وتعالى أنه إذا أراد أن ينام مع أهله وقال الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى يكرم صاحبه حتى في هذه الحالة في جماعه أهله بفضل من الله تبارك وتعالى، إذا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرض، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. في رواية لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. واختلف العلماء في معنى هذه اللفظة، لأنه لا يضره، فمنهم من قال لا يصرعه شيطان، ومنهم من قال بأنه يدخل تحت الضرر الديني لا يضره، بعضهم قال الضرر البدني، وذكر ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من العلماء، فيراجع مثل هذا. قال رحمه الله تبارك وتعالى وجمهور العلماء أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها. قال ابن سيرين إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وأنها تذرأ الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن الجهر بالاستعاذة أو الإسرار واحد. قاله الشافعي بالمعنى، وهنا تأتينا مسألة الاستعاذة في الصلاة. يعني ما الحكم فيها؟ جاء عند فتاوى اللجنة الدائمة بأن الاستعاذة مستحبة سنة، ولذا سئلت اللجنة الدائمة ما حكم من نسي الاستعاذة من الشيطان الرجيم وتذكر بعد انقضاء الصلاة، أو ذكر أنه لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو في الصلاة؟ فأجابت الاستعاذة سنة، فلا يضر تركها في الصلاة عمدا أو نسيانا، انتهى. وكذلك سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، فأجاب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة. وزاد رحمه الله مسألة، قال واختلف العلماء رحمهم الله هل يستعيذ في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط بناء على القراءة في الصلاة، هل هي قراءة واحدة أم لكل ركعة قراءة منفردة؟ قال والذي يظهر لي رحمه الله رحمه واسع أن قراءة الصلاة واحدة، فتكون الاستعاذة في أول ركعة إلا إذا حدث ما يوجب الاستعاذة، كما لو انفتح عليه باب الوساوس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انفتح عليه باب الوساوس أن يتفل عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله أي ابن كثير في تفسيره والشيطان مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه وبفسقه عن كل خير، والرجيم أي أنه مرجوم أي مطرود من الخير كله. إذن العبد إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يلتجئ إلى الله ويحتمي به أن يضره في دينه أو دنياه، وإذا لجأ العبد إلى الله تبارك وتعالى لجأ إلى القوي سبحانه وتعالى. فهذه الاستعاذة. نأتي إلى البسملة. قال رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أم أنها في الفاتحة دون غيرها أو أنها للفصل بين السور، والأرجح أنها للفصل بين السور كما سبق من قول ابن عباس الذي رواه أبو داود آنفا، ومن قال إنها آية من الفاتحة فقد رأى الجهر بها في الصلاة، والذي لم يروي ذلك فقد أسروا بها. ونذكر رحمه الله مسألة ثانية الإسرار والجهر بالفاتحة بالبسملة آسف الإسرار والجهر بالبسملة في هذه المسألة. قال ولكل من أصحاب القولين جماعة من الصحابة رأوا ما رأوا، والذي ثبت عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يسرون بالبسملة، قال رحمه الله وكذلك طوائف من سلف التابعين والخلف، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة والثوري وابن حنبل وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة لا جهرا ولا سرا. وخلاصة القول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة أجمعوا على صحة من جهر ومن أسر. إذن المسألة ولله الحمد والمنة، إذا أسر بالبسملة أو جهر بها فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. فقد روى أنس رضي الله عنه وأرضاه فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. رواه البخاري. جاء زيادة عند الإمام أحمد وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ولكن هنالك من يرى الجهر بها ويرون أنها سنة، وهي عند الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد روى أيضا الجهر بها من روى الإسرار وهو أنس رضي الله تعالى عنه. سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله ما حكم الجهر بالبسملة؟ فأجاب: الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي، وأن السنة الإسرار بها لأنها ليست من الفاتحة، ولكن لو جهر بها أحيانا فلا حرج، بل قد قال بعض أهل العلم إنه ينبغي أن يجهر بها أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه كان يجهر بها، ولكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر بها، وهذا هو الأولى ألا يجهر بها. ولكن لو جهر بها تأليفا لقوم مذهبهم الجهر فأرجو ألا يكون به بأس. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن يتنبه لهذه المسألة ولا يعنف على من جهر أو من أسر، فالأمر قد سبق من علماء وقد روى الجهر والإسرار أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين، يسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا، ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديث عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. قال ابن مسعود: لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر. ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك. انتهى من مجموع الفتاوى. فنتنبه لمثل هذا ونتعلم إذا كان يسوق الخلاف فالأمر في هذا واسع. ثم ذكر رحمه الله أي الإمام ابن كثير علينا وعليه رحمة الله فقال: فضلها أي فضل البسملة. روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره بسنده عن عثمان بن عفان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين الاسم الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضهما من القرب. ثم ذكر مجموعة من الأحاديث، منها حديث عمير قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فعثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هكذا، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. هذا من تأثير ذكر رحمه الله. قال: وتستحب البسملة عند دخول الخلاء وعند أول الوضوء، وأما الوضوء فمختلف فيها. وتوسط قوم فقالوا: تجب عند الذكر عندما يكون متذكرا الإنسان، ويستدلون بحديث اختلف العلماء في صحته وضعفه. قال: وعند الأكل وعند الذبيحة، وبعضهم أوجبها عند الذبيحة، وتستحب عند الجماع بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن اسم الجلالة، لفظ الجلالة، اسم الجلالة الله، قال: علم على الرب، أي اسم للرب تبارك وتعالى، ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى الإحصاء كما ذكر بعض أهل العلم فهم المعنى، يعني يفهم معناها، وأيضا حفظها ودعاء الله عز وجل بها، لأنه جاء في رواية: من حفظها دخل الجنة. وانظروا إلى هذه اللفظة وهي في الصحيح أيضا، ويدعو الله عز وجل بها، يوحد الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، والرحمن مشتق بخلاف من زعم أنه غير مشتق، وسيأتي تفصيل ذلك في تفسير الرحمن الرحيم عند تفسير سورة الفاتحة إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق وعليه التكلان. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا قراءة كتابه قراءة تدبر وتأمل حتى نفهم مراد الله جل في علاه، وأن يجعلنا ممن يخشع إذا قرأ كتابه سبحانه وتعالى، وأن نتدبر هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا في هذا الشهر المبارك من الفائزين. اللهم اجعل فيه صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن كتبته يقوم فيه ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم واجعلنا فيه من عتقائك من النار. أيها المباركون، هذا اللقاء الأول في تفسير ابن كثير علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، والذي أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه جل في علاه، فنحتسب في ذلك الجلوس وفي الاستماع لعل الله تبارك وتعالى يرحمنا برحمته ويثقل به موازيننا، فأستعين بالله تبارك وتعالى، استمد العون منه وهو خير معين جل في علاه، ونبدأ بسورة الفاتحة، وستكون بحول الله وقوته مختصرة نتذاكر فيها بعض آيات كتاب الله تبارك وتعالى. فنبدأ بالفاتحة التي هي أم الكتاب، السبع المثاني والقرآن العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى فضلها أولا، وقبل ذلك نعرف بعض الألفاظ التي يكون فيها من اللحن، إما الجلي الواضح وإما الخفي. وفيها من اللحن ما يبطل المعنى، نسأل الله السلامة والعافية، ويحيله ويغيره. ومنها ما يغتفر، قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، ونتنبه للفظة العالمين بفتح اللام، ونحذر من كسرها، فلا يقرأ القارئ العالمين، لأن ذلك يحيل المعنى ويغيره، فيكون الله تبارك وتعالى ربا للعلماء فقط العالمين. وهذا إشكال عظيم، وقبل هذا هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، فالذي يرجحه كثير من أهل العلم أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما هي آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آية من القرآن إجماعا، يستدلون بالحديث في الصحيحين: قسمت الصلاة، يقول الله تبارك وتعالى، بيني وبين عبدي نصفين، فأول ما بدأ فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فهنا دليلهم على أن هذه السورة مبدوءة بلفظ الحمد لله رب العالمين. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. فهنا لم تذكر البسملة، لكن جاء في حديث آخر صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، يعني من الفاتحة. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط، أو ليست آية مطلقة؟ أما قوله في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من القرآن إجماعا. وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى هذا. فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن، وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، وفي بعض القراءات ليست آية، ولا غرابة في هذا. فقوله في سورة الحديد: فإن الله هو الغني الحميد، لفظة هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر، لأنهما قرأ فإن الله الغني الحميد، يعني ليس هنالك لفظ هو. وقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وقالوا اتخذ الله ولدا، الآية فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن، لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام، وقس على هذا. وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء. انتهى. فالمسألة كما سمعتم، بارك الله فيكم ونفع الله بكم، إذن نتنبه لبعض الألفاظ. ففي قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين بفتح اللام في العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بعضهم يسكن الكاف من مالك فيقول مالك يوم الدين، وهذا يتنبه له القارئ لأنه يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى فيقول مالك يوم الدين، وقرئ ملك، إياك نعبد وإياك نستعين، يشدد لفظة إياك ويفتح الكاف، وإياك إياك أن تكسر هذا الضمير. اهدنا الصراط المستقيم، بعض الناس يقرأ أهدنا، وهذا يعتبر من الهدية فيتغير المعنى، نسأل الله السلامة والعافية. صراط الذين أنعمت عليهم بفتح التاء في كلمة أنعمت، أي يا الله. وليحذر أن يغير هذه الفتحة إلى ضمة أو إلى كسرة أو إلى غير ذلك. ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما آمين فهي سنة، ومعناها اللهم استجب أو استجب يا الله. هذه السورة العظيمة وردت فيها أحاديث، وقبل ذلك آية، قول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. جاء عند البخاري أن أبا سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن هذه السورة أعظم سورة في القرآن، فلنحافظ ولنحرص، واحرص على أن تعلم ولدك من بنين وبنات، وكذلك من استطعت ممن يدخل الإسلام حديثا أن تعلمه هذه السورة لتظفر بالأجور التي لا يحصيها إلا الله، فإن قراءة هذه السورة تتكرر كثيرا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم وغير مسلم. فانظر إلى فضل سورة الفاتحة وكذلك خواتيم سورة البقرة، نكثر من قراءتهما. وأيضا من فضائل هذه السورة ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم. وسليم هذه مما تستخدمه العرب تفاؤلا، تطلق على اللذيذ، من يلدغ من حية. فقالت: فهل فيكم من راق أحد يعرف رقية؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ، فأعطوه غنما وسقونا لبنا. فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قال: فقلت: لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. رواه البخاري ومسلم. فانظروا كيف قرأ على هذا اللذيذ الذي لدغته حية هذه السورة المباركة سورة الفاتحة، فبرئ، فكأنما نشط من عقاب، ما كأنه أصابه شيء. وقد جاءت روايات متعددة لهذا الحديث تراجع. أيضا يقال لهذه السورة أساس القرآن، قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سماها أساس القرآن. وكذلك سماها سفيان بن عيينة الواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية، فلها أسماء عدة: الشافية والكافية والرقية وغيرها الراقية، أقصد الرقية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يدريه أنها رقية. وكم لها من الفضائل، ففي حديث أبي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها، لما قال له: أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وهي تشبه قصة الحديث السابق. يقول أبي رضي الله عنه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: ما تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القرآن. قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني. في رواية أخرى: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وكم من رواية ذكرها ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره. في رواية عند البخاري قال: فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين. وهذا حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. لك أن تتخيل هذا الحوار العظيم. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي رواية أخرى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. طيب، نأتي كما ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. قال: فيه ثلاثة أقوال. تجب القراءة، أي قراءة الفاتحة، للإمام والمأموم والمنفرد لعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي غير تمام. لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وهذا ما عليه الشافعي رحمه الله. هكذا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. هذا القول الأول. القول الثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا لغيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا السرية، لما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن في سنده ضعف، ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد روي هذا الحديث من طرق لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم في السرية ولا يجب ذلك في الجهرية. هنا تفصيل ما بين الصلاة السرية والجهرية، فإنه تجب عليه إذا كانت الصلاة سرا، ولا يجب ذلك في لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وذكر بقية الحديث، وهكذا رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله تعالى. إذن هذه الأقوال التي ذكرها ابن كثير رحمه الله رحمة الأبرار، وقد ذكر بعض أهل العلم أقوالا في مثل هذا، وفرقوا بين الصلاة السرية والجهرية. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: مذهبنا أن الفاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن العاص وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد، وعدد من الصحابة والتابعين، قال: وحكاه أصحابنا عن الثوري وداود. إذن هذا قول النووي رحمه الله، أنها متعينة تقرأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يعدد الأقوال، قال: والثالث، أي القول الثالث، وهو قول أكثر السلف، أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، يعني ما سمع قراءة الإمام، فإن قراءته خير من سكوته، فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من السكوت. انتهى كلامه. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الصواب في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية. إذن المسألة اختلف فيها أهل العلم، فنرجع إلى العلماء وإلى أقوالهم وإلى ما تطمئن إليه النفس وترتاح. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين. ثم نأتي بعد ذلك إلى الاستعاذة وتفسيرها وأحكامها كما ذكر ابن كثير رحمه الله. أولا، مما ينبغي أن يتنبه له القارئ إذا أراد أن يستدل بالآية مثلا من كتاب الله، قد يخطئ فيقول: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، وهذا لا يجوز. كيف قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان؟ هذا لا يمكن، لا يصلح هذا الكلام. فيتنبه الواحد منا إذا أراد أن يستدل يقول: قال الله تعالى، ثم يشرع بالآية. فهنا مثلا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير الاستعاذة وأحكامها، قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، أي بربهم. طائفة من القراء وغيرهم يتعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب عن النفس بعد فراغ العبادة، واستغرب ذلك أبو بكر بن العربي. وقيل قول آخر إن الاستعاذة تكون أول القراءة وبعدها، والمشهور الذي عليه الجمهور إنما الاستعاذة تكون قبل القراءة لدفع الموسوس عنها. ومعنى الآية عندهم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى تفسير العلماء وفهمهم استنباطهم. ذكر رحمه الله، روى أحمد بن حنبل رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل استفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه. والهمز هنا الموتى وهي الخنق، ونفخه والنفخ الكبر، ونفثه أي الشعر. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري. قال الترمذي: وهو أشهر شيء في هذا الباب. وقال أبو حنيفة رحمه الله ومحمد: الاستعاذة إنما هي للتلاوة. وقال أبو يوسف: بل للصلاة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أقوالا في الاستعاذة، فقال: ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له، أي للفم، وهي لتلاوة كلام الله، وهي استعاذة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة، ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. انظروا إلى هذه الأقوال المباركة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، أن الاستعاذة تطهير للفم مما سبقه من الكلام الآدمي الذي فيه من اللغو، ربما يكون فيه شيء ما يغضب الله تبارك وتعالى من الكلام، ويكون أيضا اعتراف من هذا العبد بضعفه وقوة الله تبارك وتعالى، وأن هذا العدو الذي هو الشيطان الذي لا يقدر هذا الإنسان على دفعه إلا بلجوئه إلى الله تبارك وتعالى، وأنك لا تستطيع أن تداري هذا العدو بإحسانك إليه كما تفعل مع بني الإنسان. أيضا لما كان الشيطان يرى الإنسان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تراه، استعاذ منه بالذي يراه والله تبارك وتعالى. وأما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر ابن كثير رحمه الله، أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم ألا يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. لذلك أمر الله بالاستعاذة به من الشيطان. فانظروا إلى هذه الأقوال الكريمة المباركة. التي ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، يلجأ العبد ويستجير بالله تبارك وتعالى من هذا المخلوق وهو الشيطان الرجيم، ويطلب العبد المكلف من ذكر وأنثى من الله تبارك وتعالى أن يكفيه شر هذا المخلوق، وألا يضره لا في دينه ولا في دنياه، وألا يصده عن فعل شيء أمره الله تبارك وتعالى. وهذا مما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ أن يتخبطه الشيطان قبل الموت. انظر، يعني حتى في هذا الوقت استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضل الله تبارك وتعالى أنه إذا أراد أن ينام مع أهله وقال الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى يكرم صاحبه حتى في هذه الحالة في جماعه أهله بفضل من الله تبارك وتعالى، إذا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرض، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. في رواية لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. واختلف العلماء في معنى هذه اللفظة، لأنه لا يضره، فمنهم من قال لا يصرعه شيطان، ومنهم من قال بأنه يدخل تحت الضرر الديني لا يضره، بعضهم قال الضرر البدني، وذكر ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من العلماء، فيراجع مثل هذا. قال رحمه الله تبارك وتعالى وجمهور العلماء أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها. قال ابن سيرين إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وأنها تذرأ الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن الجهر بالاستعاذة أو الإسرار واحد، قاله الشافعي بالمعنى. وهنا تأتينا مسألة الاستعاذة في الصلاة. يعني ما الحكم فيها؟ جاء عند فتاوى اللجنة الدائمة بأن الاستعاذة مستحبة سنة، ولذا سئلت اللجنة الدائمة ما حكم من نسي الاستعاذة من الشيطان الرجيم وتذكر بعد انقضاء الصلاة، أو ذكر أنه لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو في الصلاة؟ فأجابت الاستعاذة سنة، فلا يضر تركها في الصلاة عمدا أو نسيانا، انتهى. وكذلك سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، فأجاب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة. وزاد رحمه الله مسألة، قال واختلف العلماء رحمهم الله هل يستعيذ في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط، بناء على القراءة في الصلاة، هل هي قراءة واحدة أم لكل ركعة قراءة منفردة؟ قال والذي يظهر لي رحمه الله رحمة واسعة أن قراءة الصلاة واحدة، فتكون الاستعاذة في أول ركعة إلا إذا حدث ما يوجب الاستعاذة، كما لو انفتح عليه باب الوساوس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انفتح عليه باب الوساوس أن يدفل عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله أي ابن كثير في تفسيره والشيطان مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه وبفسقه عن كل خير، والرجيم أي أنه مرجوم أي مطرود من الخير كله. إذن العبد إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يلتجئ إلى الله ويحتمي به أن يضره في دينه أو دنياه، وإذا لجأ العبد إلى الله تبارك وتعالى لجأ إلى القوي سبحانه وتعالى. فهذه الاستعاذة. نأتي إلى البسملة. قال رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أم أنها في الفاتحة دون غيرها أو أنها للفصل بين السور، والأرجح أنها للفصل بين السور كما سبق من قول ابن عباس الذي رواه أبو داود آنفا. ومن قال إنها آية من الفاتحة فقد رأى الجهر بها في الصلاة، والذي لم يروي ذلك فقد أسروا بها. ونذكر رحمه الله مسألة ثانية، الإسرار والجهر بالفاتحة بالبسملة آسف الإسرار والجهر بالبسملة في هذه المسألة. قال ولكل من أصحاب القولين جماعة من الصحابة رأوا ما رأوا، والذي ثبت عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يسرون بالبسملة. قال رحمه الله وكذلك طوائف من سلف التابعين والخلف، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة والثوري وابن حنبل وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة لا جهرا ولا سرا. وخلاصة القول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة أجمعوا على صحة من جهر ومن أسر. إذن المسألة ولله الحمد والمنة، إذا أسر بالبسملة أو جهر بها فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. فقد روى أنس رضي الله عنه وأرضاه فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. رواه البخاري. جاء زيادة عند الإمام أحمد وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ولكن هنالك من يرى الجهر بها ويرون أنها سنة، وهي عند الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد روى أيضا الجهر بها من روى الإسرار وهو أنس رضي الله تعالى عنه. سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله ما حكم الجهر بالبسملة؟ فأجاب: الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي، وأن السنة الإسرار بها لأنها ليست من الفاتحة، ولكن لو جهر بها أحيانا فلا حرج، بل قد قال بعض أهل العلم إنه ينبغي أن يجهر بها أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه كان يجهر بها، ولكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر بها، وهذا هو الأولى ألا يجهر بها. ولكن لو جهر بها تأليفا لقوم مذهبهم الجهر فأرجو ألا يكون به بأس. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن يتنبه لهذه المسألة ولا يعنف على من جهر أو من أسر، فالأمر قد سبق من علماء وقد روى الجهر والإسرار أنس رضي الله تعالى عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين، يسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا، ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديث عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. قال ابن مسعود: لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر. ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك. انتهى من مجموع الفتاوى. فنتنبه لمثل هذا ونتعلم إذا كان يسوق الخلاف فالأمر في هذا واسع. ثم ذكر رحمه الله أي الإمام ابن كثير علينا وعليه رحمة الله فقال: فضلها أي فضل البسملة. روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره بسنده عن عثمان بن عفان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين الاسم الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضهما من القرب. ثم ذكر مجموعة من الأحاديث، منها حديث عمير قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فعثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هكذا، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. هذا من تأثير ذكر رحمه الله. قال: وتستحب البسملة عند دخول الخلاء، وعند أول الوضوء، وأما الوضوء فمختلف فيها. وتوسط قوم فقالوا: تجب عند الذكر، عندما يكون متذكرا الإنسان، ويستدلون بحديث اختلف العلماء في صحته وضعفه. قال: وعند الأكل، وعند الذبيحة، وبعضهم أوجبها عند الذبيحة، وتستحب عند الجماع، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يتحدث عن اسم الجلالة، لفظ الجلالة، اسم الجلالة الله، قال: علم على الرب، أي اسم للرب تبارك وتعالى، ويقال إنه الاسم الأعظم، لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى الإحصاء كما ذكر بعض أهل العلم فهم المعنى، يعني يفهم معناها، وأيضا حفظها ودعاء الله عز وجل بها، لأنه جاء في رواية: من حفظها دخل الجنة. وانظروا إلى هذه اللفظة، وهي في الصحيح أيضا، ويدعو الله عز وجل بها، يوحد الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، والرحمن مشتق بخلاف من زعم أنه غير مشتق، وسيأتي تفصيل ذلك في تفسير الرحمن الرحيم عند تفسير سورة الفاتحة إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق وعليه التكلان. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا قراءة كتابه، قراءة تدبر وتأمل، حتى نفهم مراد الله جل في علاه، وأن يجعلنا ممن يخشع إذا قرأ كتابه سبحانه وتعالى، وأن نتدبر هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.